أيضا علمي أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.
فالعلم
زادك دوما ولسعادة منهل. فالعلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل كلامه عدة للمتقين يتوصلون به إلى خيري الدنيا والدين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير الذي قال له ربه ولذكر الله أكبر، فبين للعباد فضائل القرآن وما فيه من المنافع الكبار صلى الله عليه وآله وسلم. فما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابا من أبواب الخير إلا ودل عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. ولم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات التفسير في المدرسة الربانية. وإذا تكلمنا عن التفسير فإننا نتكلم عن تفسير كلام العلي القدير سبحانه وتعالى وعز وجل. فكلام الله عز وجل له كل صفات الكمال والجلال، فصفات الله تبارك وتعالى كمالها من كمال ذاته صلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإقبال على تفسير كلام الله تبارك وتعالى من الأهمية بمكان، لا سيما وأن هذا القرآن قد أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، فهو النور وهو الروح وهو الحياة. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا القرآن هو النور وهو صراط الله المستقيم، فمن اتبعه أو من اتبعه كان على هدي الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذه أولى حلقات التفسير بإذن الله تبارك وتعالى، سنتعرض فيها إلى معاني كلام الله تبارك وتعالى وإلى ما ترشد إليه الآيات، إن كان خيرا تدل عليه وإن كان شرا تحذر منه. وسنقف أيضا بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض الأحكام وكذلك مع بعض اللطائف، لطائف التفسير وما ترشد إليه الآيات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أشرف أن أكون يعني مع إخواني الكرام فضيلة الشيخ أحمد سلامة، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. وكذلك يعني أشرف أن أكون مع فضيلة الدكتور محمد محمود المهدي جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. كما ذكرنا أن هذه أولى حلقات التفسير، ولكن قبل أن نتكلم في التفسير لا شك أن الإنسان إذا أقبل على طلب العلم لا سيما على كلام الله تبارك وتعالى فهذا من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمات اليسيرة بإذن الله تعالى يعني نستفيد بها بإذن الله تبارك وتعالى ليس في درس التفسير فقط، بل في كل درس من دروس العلم، لأن العلم قربة يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان العلم قربة فلا بد له من نية، وكما هو معلوم أن الإنسان يحصل من الخير ومن التوفيق ما كان في نيته بل أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي عطاء مساويا أبدا، بل من أسمائه تعالى الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. وكما قال العلماء ما حصل الإنسان خيرا في الدنيا ولا في الآخرة بمثل حسن النية، وما حصل الإنسان شرا في الدنيا ولا في الآخرة بمثل سوء النية. ولذلك قال سفيان الثوري رضي الله تعالى وأرضاه قال رب عمل صغير عظمته النية ورب عمل كبير حقرته النية. رب عمل صغير عظمته النية، إذا كان يعني إذا عمل الإنسان عملا صغيرا وحسن فيه النية وجرد هذه النية لله تبارك وتعالى عظم الأجر بإذن الله تبارك وتعالى عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وأذكر دليلا واحدا على هذه المسألة. أما الدليل على هذه المسألة فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا من مؤمني بني إسرائيل. هذا الرجل مر بطريق فوجد جزع شوك فقال والله لأنحين هذا الجزع عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. أراد أن يصرف الأذى عن جميع المسلمين. فلما فعل ذلك فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. تخيل هذا الرجل غفر له بجزع النحى جابه على جنب. فما الذي عظم الأجر؟ لا شك أن الأجر عظم بعظم النية. هذا الرجل أراد أن يصرف الأذى عن جميع المسلمين. ونحن في طلب العلم لا شك أن أعظم الأذى هو أذى الجهل بالله تبارك وتعالى. فرب عمل صغير عظمته النية وكذلك رب عمل كبير حقرته النية. فنجد الحديث الذي رواه مسلم أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة: هذا الرجل العالم أو قارئ القرآن، وهذا الرجل المنفق، وهذا الرجل الذي كان يقاتل. ولكن لما كانت هذه الأعمال لغير الله تبارك وتعالى مع أنها أعمال كبيرة لكن حقرتها النية فكانوا أول من تصعر بهم النار. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أنهم حصلوا ما أرادوا حتى وإن كان شرا. ولذلك يأتي الله عز وجل بكل واحد منهم فيعرفه نعمه فيعرفها فيقال ماذا عملت فيها، يقول يا رب لقد تعلمت فيك العلم وعلمت، فيقال كذبت ولكن ليقال عالم وقد قيل، موضع الشاهد وقد قيل، أي ما أردته أخذته. فينبغي على طالب العلم أن يحسن النية حتى يحصل يعني العلم النافع وحتى يحصل التوفيق من الله تبارك وتعالى وكذلك الأجر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا يعني في نقاط سريعة جدا نوايا يعني لطلب العلم يحصلها الإنسان. أما الأمر الأول فهو أن يجعل هذا العلم يعني قربة لله تبارك وتعالى، أن يكون متعلما على سبيل النجاة. أما الأمر الثاني أن يحصل الزاد، يعني إذا وضع في مكان يستطيع فيه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكذلك يعني حتى لا تندثر الشريعة، أغلب الناس يعني زهد في طلب العلم، فإذا زهد الناس جميعا في طلب العلم لا شك أن الشريعة ستندثر. فهذه نوايا يعني نذكر بها في بداية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نرجع إلى يعني موضوع الحلقة، وهي يعني الحلقة الأولى في حلقات التفسير، وهي بعنوان كيفية التعامل مع القرآن. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وإذا كان القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى فيعني كيف نتعامل معه على أنه هو كلام الله تبارك وتعالى. ويعني أتوجه بهذا السؤال لفضل الشيخ أحمد سلامة فليطرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النية وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا. وجزا الله شيخ هاني خير الجزاء على تذكيري بإحسان النية وعلى فضائل طلب العلم. كذلك يعني أحب أن أذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني يعلي من شأن الهمة في طلب العلم ويرغب فيها أشد الرغبة، وذلك فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان وهو في طريق طلب العلم هو في الواقع يعني يقطع طريق الجنة ويمشي فيه، وبمجرد وضع القدم في هذا الطريق فإن شاء الله تكون النهاية في الآخرة إلى الجنة. نعود إلى موضوع التفسير، وهو يعني علم شريف لأنه يتعلق بأعظم يعني ما من الله عز وجل به علينا وهو القرآن. كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا علمنا أن الله عز وجل أسماء حسنى وأن له يعني الصفات العليا وأن له من العلم والخبرة فهو الخبير وهو الحكيم وهو العليم، وقد أنزل هذا القرآن مشتملا على هذه الصفات، وبالتالي فإن الإنسان المسلم لما يعلم أن الله عز وجل كما قال أنزله بعلمه، لما يعلم أن هذا القرآن أنزل بعلم الله وأنه مشتمل على علم الله، يعلم أنه لم يفرط في الكتاب، ويعلم أنه الذي خلق الإنسان وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم كذلك بما يصلحه في تحصيل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وبالتالي فهذا القرآن المشتمل على العلم فيه السعادة وفيه الهداية وفيه النور. ولما يعني ذكر المشركون بعض الشبهات حول القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، رد الله عز وجل عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيمة. يعني ليس كما يقول هؤلاء، بل هو سبحانه وتعالى يعني ذكر فيه علمه سبحانه. فأي كلام آخر وأي تشريع آخر وأي منهج آخر وأي نظريات أخرى هي مصدر الإنسان الذي قال الله عز وجل فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي يوقن بأن القرآن نزل بعلم الله وأنه مشتمل على علم الله لا شك أنه سيطرح كل المناهج الأخرى، ولا يعني يشك ولو ثانية واحدة في أن هذا القرآن هو الذي تصلح به الدنيا وتصلح به الآخرة.
يعني نأخذ من كلام الشيخ أحمد أن الإنسان لابد أن يكون عنده يقين أن ما نزل في القرآن فيه يعني تمام المصلحة، وفيه تمام الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح العبد سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب لو سمح لي أتوجه بالسؤال دكتور محمد، حضرتك برضو يعني ما يلزم من كون القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه وهو الحكيم وهو الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، فلا شك أن طريق السعادة وطريق الهداية لا شك أنه هو في القرآن. يعني لا يستطيع الإنسان أن يحصل السعادة ولا الخير إلا باتباعه لهذا المنهج، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة والسعادة الكاملة إنما هي في القرآن، فنرجو أن تسلط الضوء على هذا المعنى.
الحمد لله أحمده والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه حقيقة عظيمة سجلها الله تبارك وتعالى في كتابه ودلل عليها، وبهذا جاء نبينا عليه الصلاة والسلام أن القرآن هو طريق السعادة، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن، فلم يرتدي صبغة إلا القرآن. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمن الكفر وقبل إسلامهم كانوا في ضيق عظيم، فلما هداهم الله تبارك وتعالى بهداية القرآن صاروا أسعد الناس، وإن كانوا عاشوا فترات من الضيق وبعض الفقر. فهذا ينبه على أن الله تبارك وتعالى خلق للنفس ما يسعدها من كتابه العزيز، وهذه السعادة كما ذكرت في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كما قال أهل التفسير يشمل في الدنيا وفي الآخرة. وأول ما أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام، أنزل الله عز وجل على آدم من الهدى والوحي ما أبان له به طريق السعادة، وسجل الله هذا في كتابه العزيز على أن كل الوحي الذي أنزله الله على رسله تباعا إنما هو طريق السعادة، حتى قال تعالى كما جاء في الكتاب العزيز فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكان الله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل هذا الكتاب العزيز القرآن العظيم خاتمة الكتب على خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام أراد لهذه الأمة تمام السعادة وتمام الحياة الصحيحة التي بها يكون المرء في أعلى درجات النشوة، حتى قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في سجن القلعة قال ما يفعل بي أعدائي إنما بستاني كما قال أو لا أذكر كلام دقيق وجنتي في صدري كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول في هذه الدقائق المعدودة وندلل دلالة أكيدة وبحق ويقين أدلة عامة وخاصة تشهد القاصي والداني أن كتاب الله تبارك وتعالى هو سر السعادة في مناهجه لمن اتبعها وفي من اتبع هداه وفي من رضي بهذا. وأذكر بأن هذا لا يكون لأي أحد، لأن الله لما ابتدأ سورة البقرة وهي مفتتح الكتاب العزيز بعد الفاتحة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فليس الكل يصلح لاتخاذ هذه الهداية إلا من صدق بداية أنه كلام الله فتقبله بقبول حسن وجعل قلبه مهيئ له ونفسه لا تضغى عليها ما وجد عليه الآباء ولا تضغى عليها ما في نفسه من الأهواء ولا ما ركب في نفسه من صفات ذميمة. القرآن قادر على أن يزيح كل هذا ويصفو للإنسان حياته إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا المنهج لأنه كلام الله، فلا تكون السعادة إلا فيه يقينا وقطعا بكل الأدلة وعلى مر
وتجربة
وتجربة حقيقية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سعداء الدارين بهذا الكتاب.
دكتور محمد، حضرتك برضو كلامك يعني ذكرني بأثر عن قتادة، قال ما من أحد، زي حضرتك ذكرت أن يعني هدى للمتقين، ذكرني هذه الآية بأثر عن وارد عن قتادة أنه قال ما من أحد يجالس القرآن إلا قام بزيادة أو نقص. يعني قضية التعاون مع القرآن، ما من أحد يجالس القرآن إلا قام بزيادة أو نقص،
بل هذا ما سجله الله عز وجل في كتابه. وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادت
هذه إيمان.
القرآن يشرح الصدر، وانشراح الصدر هو علامة من علامات السعادة. فالقرآن العظيم فعلا حقيقة يشرح صدر أهل الإيمان. ولا يكون هذا إلا لأهل الإيمان،
أو لذلك
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
ولذلك قتادة بعد ما ذكر هذا الكلام ما من أحد جالس القرآن إلا قام بزيادة أو نقص ذكر هذه الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وكذلك لما حضرتك تفضلت، فمن اتبع هداية، أول رسالة وجهها الله سبحانه وتعالى يعني إلى آدم عليه السلام أن الهدى وأن السعادة الحقيقية إنما هي في منهج الله تبارك وتعالى. وعلى النقيض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. طيب، فضيلة الشيخ أحمد، قضية برضو مدارسة القرآن. لا شك إن القرآن أن الله سبحانه وتعالى عاب على أقوام مجرد التلاوة، يعني مجرد التلاوة طبعا هذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قضية التلاوة ليست غاية ولكن هي وسيلة للنظر والتفكر في كلام الله تبارك وتعالى والتدبر. لذلك بعض الناس أحيانا يقصر بعض النصوص الواردة في فضل المدارسة وقراءة القرآن والتعليم وكذا على قضية التلاوة. بعض الناس يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك يذكرون قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته أي يجودونه حق تجويده. فيقتصر الكلام، وكان طبعا التجويد من أشياء يعني المطلوبة طبعا، لكن يقتصر الكلام على قضية التجويد وعلى قضية القراءات. تجد بعض الناس من طلبة العلم قد يعني يبذل من السنوات الطويلة 10 سنوات 15 سنة أو أكثر في قضية التجويد. طبعا لا شك ده يعني ده أمر مطلوب جدا، لكن عايز أقول إن حتى التجويد والقراءة والتلاوة والكلام ده كل هذا وسيلة إلى التدبر وإلى ولذلك حتى الآية يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حاضر، كان أذكر أثر لابن عباس، ابن عباس قال يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. فهل من معاني التلاوة الاتباع، ولا ابن عباس يعني ذكر هذا الكلام اجتهادا؟ بل من معاني التلاوة الاتباع. قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فالقمر يتبع الشمس. فلذلك لما قال يعني يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، فهذا المعنى من معاني التلاوة هو الاتباع، لا سيما والآية تختتم أولئك يؤمنون به، ومن مسمى يعني أو يدخل العمل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهم يعني يدخل الأمر عندهم تلاوة وتدبرا وعملا. فنرجو أن تسلط الضوء. تظن الشيخ محمد عايز؟
أنا أرجو بس أن نبدأ هذه النقطة بأن التوفيق كما قال أهل العلم وأرباب القلوب أن التوفيق هو القدرة على التوازن بين الأمور.
صحيح،
هذا هو التوفيق في حقه وفي معناه الأصلي. أننا لا نجني على التدبر بسبب التلاوة أو الاهتمام بإخراج
لا يؤثر جانب على آخر.
لا، التوفيق فعلا هو أن يتوازن المسلم بين الأمرين.
كما تفضلت شيخ هاني أن الغاية الكبرى والمقصد الأسمى من إنزال القرآن هو التدبر والعمل به. كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر لا يكون بدون معرفة معاني القرآن ومعرفة أسراره ومعرفة محاسنه ومعرفة يعني إيه المحاسن التي اجتمع عليها القرآن،
وما ترشد إليه الآيات من خير
وما ترشد إليه الآيات وما فيها من أحكام وما فيها من عقائد وما فيها من إيمان وما فيها من أخلاق إلى غير ذلك. كذلك التذكر لا يكون إلا يعني في مجمل القرآن أو معظمه لا يكون إلا بهذا المعنى، وهو معرفة المعاني نفسها. والله عز وجل يعني ذكر من آفات الأمم السابقة يعني آفة عظيمة لتحذير هذه الأمة، وهي أنهم اقتصروا فقط على تلاوة كتابهم دون معرفة معانيه ودون اتباعه. فقال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني
تلاوة
وإنهم إلا يظنون. قال يعني جمهور المفسرين إلا أمانية يعني إلا تلاوة. إلا تلاوة، فهم لم يقيموا التوراة ولم يقيموا الإنجيل ولم يقيموا إلا، ولكن رددوها وكرروها ولم يتبعوها. فكذلك يعني التلاوة الممدوحة التي يعني ذكر العلماء أنها مقصودة بالمعنى الأول أو الأصلي، هي يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وغيره أنهم يتلون حق تلاوته يحرمون حرامه ويحلون حلاله ولا يحرفونه. فهذه الأثار عن
يقيمون القرآن على وجهه،
على وجهه الذي أنزل من أجله. لذلك قال بعض السلف إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا،
اقتصروا
على مجرد التلاوة ولكن لم يعملوا بالقرآن، فضيعوا الحكمة أو الغاية من إنزال هذا القرآن. فالتلاوة يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك التعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيدخل فيها طبعا يعني بأصالة وفهم القرآن وتدبره واتباعه كما يعني وردت آيات كثيرة جدا في القرآن تدل على ذلك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضائل يعني قال يعني ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمقصد من المقاصد هي التدارس ويتدارسونه بينهم، فهذه الدراسة لابد منها.
لا سيما شيخ أحمد، احنا عايزين نقول للناس ان المقصود من يعني او المقصود من هذه العلوم الشرعية جميعا أن يصل الإنسان إلى مراد الله سبحانه وتعالى وكيف يحصل رضا الله سبحانه وتعالى. حتى كل هذه العلوم الشرعية هي وسيلة وليست غاية. يعني ليست الغاية الإنسان يخلص كتاب كتابين ثلاثة أو يحصل إجازات يعني بالعشرات أو كذا، لكن هو المقصود أن يصل الإنسان إلى مراد الله سبحانه وتعالى وعز وجل.
زي طيب شيخ كما تفضلت في بداية الحلقة، لو كان المقصود هو مجرد العلم فقط أو التلاوة فقط أو النظريات ما كان يعني سيكون أول ثلاثة تصعر بالنور القامة عالم. لم ينفعه علمه، هو يعلم ولكن لم يعمل.
فلذلك الإمام أحمد هذا يوضح العلم
الخشية. أولا حديث الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار إنما كانت التهمة في النية.
صحيح.
إنما كانت التهمة في النية. لكن دعني أقول في هذه النقطة، تدارس القرآن إذا بدأنا من الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال غاية العلم الخشية.
صحيح.
وعرف العلماء الخشية فقالوا هو العلم المختلط بالخوف.
صحيح.
فتحصيل العلم من خلال مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى يصير بهذا خشية. وأنا أريد أن أتكلم عن الجانب الآخر.
وقول تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده
العلماء
الذين علموا عن الله وعلموا به.
نعم. وأنا أريد أن أتكلم عن الجانب الآخر وهو الجانب السلبي في من يقرؤون القرآن ولا ينتفعون به ولا يتجاوز حناجرهم. هذا تعبير نبوي شريف. صحيح. أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما يحسنون تلاوته ويجودون
ويكسرون
ويكسرون منه، لكنه لا يتجاوز الحناجر بمعنى لا يصل إلى القلب ولا يتأثر به. فالحاصل أن التدبر حقيقة هو غاية الكتاب، حتى أن الله تبارك وتعالى سجل هذا فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أعرض عن تدبره وأعرض عن فهمه حتى يخفف التكاليف وحتى لا يلتفت ويسير في غيه وهواه ويرسل نفسه العنان، فليعلم أنه محجوز بهذا الكتاب. وفي الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، قبلها قال والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا الكتاب العزيز كما قال تعالى في موضع آخر وقفوهم إنهم مسؤولون، في موضع ثالث قال وإنه لذكر لك ولقومك يعني القرآن، وسوف تسألون أي سوف يسأل كل امرئ عما كان من هذا الأمر. وألمح أيضا في مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان يدارسه القرآن، كانت هذه المدارسة ترجع أيضا، قيل أن جبريل يقرأ والنبي يسمع، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يسمع، ويدارسه الناسخ والمنسوخ ويدارسه ما سأل عنه عليه الصلاة والسلام. فلذا كان أشد جودا في رمضان من غيره بعلة بهذه العلة وهي علة المدارسة. فحقيقة نحن نريد
أن لو تسمح لي كمان، كان عندما يعني يلقاه جبريل يكون أجود بالخير من الريح المرسلة
عليه الصلاة والسلام.
لو تسمح لي تذكرت فائدة برضو يعني هي متعلقة بقضية التدبر، إن المقصود هو التدبر، يعني قضية التدبر والتفهم يعني إلى أو الرجوع إلى مراد الله سبحانه وتعالى، أو يعني أن يسعى الإنسان في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من هذا الحديث، طبعا حديث ابن عباس في في الصحيحين. فأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى فلا بد أن يبذل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان هو خارج إلى الصلاة ولا شك أن القرآن إما أن يستمع الإنسان إلى قرآن أو يستمع القرآن ويقرأ قرآنا، فكان يخرج وهو في الطريق يتصدق، فإذا لم يجد ما يتصدق به يأخذ كسرات من الخبز يعطيها للناس وهو في الطريق حتى يحصل يعني من الفهم لكلام الله تبارك وتعالى. وهذا أخذه من هذا الحديث اللي حضرتك تفضلت بذكره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مدارسة القرآن كن أجود بالخير من الريح المرسل. فهذه برضو فيها إشارة أن الإنسان إذا أراد أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وأرجو أن أذكر عزيزك شيخ أحمد في أن البعد الآن عن المناهج الكاملة من كتاب الله في المعاملات وفي مناقشة الأمور وفي النظر في أي أحوال المسلمين، نعلم أنه ليس آية واحدة تحكم ولا آيتين، إنما هو منهج متكامل في كتاب الله، ورد من أول أي موقف إلى آخره وهو يسير في نطاق القرآن العظيم. فالمدارسة والتدبر تعني مدارسة مناهج وإنتاج فكر كامل. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليعمل به كما قال الحسن البصري، إن الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. هذا العمل لا يكون إلا بأن نجمع التدبر بصورة كاملة في أي مسألة. في أي مسألة إنما جعل الله لها منهج كامل في القرآن لكل بصر الله عز وجل به من بصر،
عن فحوى الشريعة وعن المنهج الكامل.
بالضبط كده، حتى قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وفي سورة الجزيرة قال هذا بصائر من ربكم. فالحقيقة كما هو الأمر أن التدبر والمدارسة هو الهدف، ومن أجل كان هذا المجلس، نسأل الله التوفيق لنا جميعا.
تذكرت يعني بمناسبة يعني قول ابن عباس رضي الله عنه جبون فسنين يتلون وحق تلاوته يعملون به، تذكرت حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه رحمه الله حديث صحيح عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال هذا أوان ذهاب العلم، هذا أوان ذهاب العلم. فقال يعني زياد بن لبيد الصحابي كيف يا رسول الله يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ويقرأه أبناؤنا وسيقرئه أبناؤنا لأبنائهم إلى يوم القيامة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد. هذا نوع يعني من التعنيف بسبب إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، أليس هؤلاء اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل بأيديه ولم يعملوا بهم فما نفعهم؟
فعزيز الشيخ هاني المدارسة حقيقة واسعة جدا والفوائد رهيبة. الصحابة كانوا يتربوا، ولذا كان الرأي الراجح في أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يفسر القرآن كله، لأن الصحابة كانوا أهل لغة وكانوا يعلمون أغلب تفسير القرآن. من غريب ما ورد عن السيدة خديجة رضي الله عنها لما بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة لا قصب فيه ولا نصب، وأخبرها بأن الله يسلم عليها وجبريل، فقالت عليك وعلى جبريل السلام والله هو السلام. لم تقل وعلى الله السلام. استفادت هذا من فهم كتاب الله وتدبره في أن الله تبارك وتعالى هو السلام، هو مصدره وأصله. فلا تقول وعلى الله السلام. فهذا كان عمل الصحابة وخديجة، إنما هي مثال رضي الله عنها، في أنهم كانوا يأخذون القرآن ما يسير حياتهم بهذا التدبر والإمعان.
والملحظة دكتور محمد برضو هيأتي بعد ذلك إن شاء الله الكلام فيه، إن مهم جدا إن احنا نفسر القرآن بلغة العرب ليس بأي كلام، حتى يعني لا ننزل القرآن في غير منازله. فزي ما حضرتك تفضلت أنها استفادت هذا بعلمها باللغة وكذا،
وكثير من الصحابة كانوا على هذا المنوال يستفيدون من كتاب الله ويتدبرونه، وتصنع مواقف عظيمة جدا تبين مدى فهم من هذا الكتاب العظيم.
طيب حضرتك لما تفضلت بقضية أن الكلام أن القرآن هو منهج متكامل، طيب إذا كان القرآن منهج متكامل عايزين نتكلم عن قضية التفاعل مع القرآن، التفاعل مع القرآن وإنزال القرآن للواقع. يعني مش القرآن هو مجرد كتاب يعني يتبرك به. بعض الناس بيركب السيارة أول ما بيطلع بيشغل القرآن شوية أو بيفتح المحل بتاعه، طبعا هذا لا ينفي بركة القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك،
لكن هو لمن
يدبروا آياته،
لمن بركة.
أيوة صحيح.
البركة هذه لا تتحصل لأي أحد. من قدم الأصل وهو العمل به صحيح. حصل على ما بعد ذلك من بركته وهداه والسعة التي تصدر به.
طيب إذا تكلمنا عن قضية يعني إنزال القرآن إلى الواقع والتفاعل مع القرآن، أنا أذكر كلمة لابن القيم رحمه الله تكلم فيها في مدارج السالكين في منزلة الأدب، قال والناصح لنفسه برضو يعني في قضية التعامل مع القرآن. قال والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبره ويسقطه على واقعه. ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جار. فقضية الإنسان يعني ينزل القرآن إلى الواقع ويعلم أن القرآن يتعامل أو أن كل آية في القرآن إنما تخاطب كل واحد منا. ما يجيش واحد يقول مثلا والله الآية الفلانية دي نزلت في اليهود، هذه نزلت في النصارى. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طب هل المسلمون كما يقول يعني كما يقول المصريون على رأسهم ريشة؟ أبدا. بل المعنى أيضا قل يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. فقضية التفاعل يعني وإنزال القرآن إلى الواقع.
هذه القضية أبدأها بالأمر المهم جدا وهو أن نعلم أنها توفيق من الله، أن يوفق الله تبارك وتعالى العبد لأن يستحضر الآيات عند مناطاتها وعند واقعها. هذا نوع من التثبيت يرزق الله تبارك وتعالى لأهل القرآن العاملين به. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر الصديق ووجد الأمر في عمر وعلي وغير من الصحابة قد أصابهم ما أصابهم من الهلع، تلا الآية يستشهد وينزلها على الواقع فكأنهم لأول مرة يسمعونها. فهذا الناس وتلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. حتى قال سيدنا عمر كأنها أنزلت الآن. لم يكن يعتبر
لكن يكن آية. هذا التوفيق لابد له من سعي،
وهذا التوفيق هو خاصة
يعني لابد أن يقدم الإنسان مقدمات
أصلاً. هو خاصة ما يعطاه العبد عندما يسمع مثلا بموت ابن الله أو موت حبيب الله فيوفق أن يتذكر قول الله تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شخاني الأمر أوسع مما تصور في قضية إنزال العلم على الواقع، لأن ردود الأفعال صارت معلمة في الإعلام والتعليم والثقافة، صار في هناك ردود أفعال يعلمها أهل الفسق وأهل الفساد للناس عند حدوث الأشياء.
أصبح لك موانع للفهم،
موانع للفهم ودي حقيقة، أو سقوط مكان أفعال أخرى إنما تأتي من كتاب. لو أن الناس يعتبرون بكتاب الله تبارك وتعالى عملا ويعملون به لأنزلوا هذه الآيات على واقعهم، إنما تنجيهم من ردود أفعال سيئة وردود أفعال مخالفة للشريعة. فحقيقة لما ضاق الأمر وعلى كثير من المسلمين وأصبح الآن ردود الأفعال إنما تأتي من هنا ومن هناك ومن جهات فاسدة، صار الناس الآن في يعني يموجون موجا عظيما. ودعني أذكر لك في آخر ما تكلم به الإمام مالك وهو يحتضر تكلم من كتاب الله، قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وآخر ما تكلم به الإمام تيمية يستأنس بالقرآن وينزله على الحال، وقد مات رحمه الله تعالى مات مظلوما. فطلع قول الله تعالى عالم الغيب والشهادة، اللهم عالم آية سورة الزخرف، اللهم عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. لا الآية
أنت تحكم
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فإنزال العلم على الواقع، وأنه إن ظلمك أحد وأنه إن طغى عليك أحد وأنه إن افترى عليك أحد فلابد أن تستحضر من كتاب الله تبارك وتعالى ما يحصل به الصبر.
هو أنا دكتور محمد قبل ما ندخل يعني للشيخ أحمد بس عايز أنبه على حاجة، لأن ممكن بعض المشاهدين يظن أن يعني يقول أنا لست موفقا زي ما حضرتك تفضلت، لا شك ان ده توفيق من الله سبحانه وتعالى، بس بعض الناس يقول انا لست موفق ان انا يعني انزل القرآن واتعامل مع القرآن وكذا. فعايزين ننبه الناس الى ان قضية التوفيق لابد ان يقدم الانسان لها مقدمات
حقيقة. هو هذا ذروة التعلم، بعد التدبر والتعلم يأتي هذا الامر وإنزال العلم على الواقع وإيجاد لكل حديث حدث. وهذا ما ابتدأ به القرآن في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكثن، فنزل القرآن على الأحداث والوقائع. وقال الله فيه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لكن من الذي يستطيع أن ينزل الآيات على الواقع؟ من الذي يستطيع؟
اللي أنا قصدته دكتور محمد إزاي أنا يعني أرشد الناس إن هم يحصلوا هذا التوفيق. فأنا اللي أنا قصدته ازاي نحصل التوفيق ده، الكلام لينا وللمشاهدين. يبقى لابد ان انا يعني اقدم مقدمات كما قال تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى العاقبه ايه، شوف التعقيبه فسنيسره لليسر. حتى ان حديث معاذ عند الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى واحمد لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه الى الجنه ويبعده عن النار فقال لقد سالت عن عظيم وانه
لا يسير
على من يسره الله عليه. بقول للناس ان هذه الجزئيه من الحديث تفيد الناس فائدتين، الفائده قبل العمل وفائده بعد العمل. قبل العمل العمل وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني الإنسان لا تيسر له طاعة لا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الملك سبحانه وتعالى. يبقى لابد من إظهار الافتقار والدعاء والأخذ.
لكن أنا أحببتش أبتدئ بهذه المسألة أن إنزال القرآن على واقع الناس ليحصل المواساة والتأثر والصبر هذا مما هو من أصل التوفيق فعلا. حتى قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكيف تجاهد هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا إلا بكتاب الله تبارك وتعالى إذا كنت فعلا على وعي بإنزاله على واقع مناسب لهذه الآيات التي
لا سيما أن القرآن لفظة السلطان دائما يعني في أغلب القرآن تأتي بمعنى الحجة والدليل. فجعل الدليل له سلطان على القلوب إلا في مواطن قليلة جدا كما قال هلك عني سلطاني. طيب شيخ أحمد عايز يضيف حاجة
يعني كما تفضلت أن يعني بجانب توفيق الله عز وجل للعباد ويعني أن الله عز وجل لا يضل إنسانا إلا إذا كانت عنده فعلا أسباب هذا الضلال كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم لم يستقيموا على النهج فلذلك لم يوفقوا. كذلك الجهد البشري مطلوب في هذا الأمر وهي العزيمة الصادقة وعمل الإنسان ويعني سعيه في طريق أنه يحكم القرآن في سائر شؤونه لأن القرآن لم ينزل للقراءة في المواسم أو في رمضان
محتاجة مجاهدة والذين جاهدوا فينا
مجاهدة
لنهدي أنهم سبلا.
يعني كعب بن ربيعة اللي كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله قال سلني يا كعب أو يا ربيعة فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلابد أن الإنسان يبذل ولابد أن الإنسان يسعى في طريق الهداية حتى يوفقه الله عز وجل للهداية.
لا سيما إحنا بنقول دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى الإنسان يبذل ويجتهد في يعني في الوصول إلى يعني رضا الله سبحانه وتعالى بنقول دائما أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي عطاء مساويا لأن من أسمائه الأكرم شوف حتى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه شبرا تقربت إليه زراعة. الى نهايه الحديث بقى يعني اتيته هارون.
وعلى النقطه التي نتكلم فيها بالتحديد صح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اوتي القران فظن ان احدا اوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله.
صحيح.
اوتي القران تلاوه وانزال على الواقع ده من الايتاء. وانا اريد ان اذكر بان اعظم ما يعطاه اهل القران الموفقين وهو انزال العلم على الواقع في عند القضاء والقدر وما يظهر من ايمانهم العظيم بالقضاء والقدر.
صحيح.
فالشيخ ابو بكر النابلسي وهو يبتلى في على يد العبيدين في مصر هنا في الفاطميين لما وكلوا به يهوديا يسلخ جلده قالوا فما سمع له الا وهو يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا. يصبر نفسه وينزلها على واقع الذي يجري ليحصل به التماسك
الفهم الصحيح يقود إلى الثبات
والإيمان بالقضاء والقدر واسع لا يكون إلا بأن تنزل العلم الصحيح من كتاب الله تبارك وتعالى على الواقع فيحصل برد الإيمان والصبر الذي يأخذه الإنسان تباعا من هذا الكتاب العزيز الذي لا تنتهي فوائده ولا منافعه.
أحسنت. طيب طبعا احنا معنا خمس دقائق فالله المستعان. طيب قضية إن القرآن هو يعني غذاء الروح لا شك إن الإنسان ينقسم إلى روح وإلى جسد ويعني لا شك إن الإنسان كل إنسان منا يعني لا شك أنه يحتاج إلى الطعام الحسن وإلى الشراب الحسن وإلى الزوجة الجميلة دي أمور يعني فطر الناس عليها يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين لما ذهب ثلاثة رات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور فقال أحدهم لا أتزوج النساء وبعضهم قال يعني أصوم ولا أفطر وبعضهم قال أقوم ولا أنام. ذكر العلماء أن من سبب اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام يخالف طبيعة النفس. فالقرآن لا يأتي بما يخالف طبيعة النفس لكن يأتي بما يكمل النفس. فقضية إهمال يعني إهمال الروح والاعتناء بالشهوات والملذات والكلام ده كله لا شك أنه يقود إلى يعني ربما ضاقت الأرض على الإنسان. حضرتك عارفين السويد أعلى يعني مستوى للرفاهية تقريبا في العالم وتصل هناك الحريات تكاد تكون إلى حد الإباحية المطلقة ومع ذلك أعلى نسب انتحار في السويد لأنهم حصلوا ملذات الدنيا لم يحصلوا اللذة الأعظم التي قال عنها بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب فيها قال ذكر الله. شك أن القرآن هو أعظم الذكر. فعايزين يعني نتكلم في الدقائق المتبقية حضرتك ودكتور محمد في قضية أن القرآن هو غذاء الروح.
نعم يعني لا يتصور يعني أن الإنسان يستطيع أن يكون حيا ويكون سعيدا ويكون مطمئنا بدون القرآن.
نعم.
لذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
نعم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم.
كذلك القرآن هو الشفاء. شفاء للأبدان وشفاء للأرواح كما قال الله عز وجل. والله عز وجل لما ذكر قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لم يقصد الضنك يعني الفقر، ولكن هو يعيش، نعرف يعني كثير من أصحاب الملايين والمليارات ولكنهم لا يعيشون بسعادة، يعيشون في ضيق. حتى أن ابنة مليونير مشهورة يعني من السويد يعني عندها كل ما تتمناه ولكنها تعيش تعيسة، يقولون لها ماذا تبحثي؟ تقول أبحث عن السعادة.
سعادة الروح،
سعادة الروح
اللي احنا قلنا
سعادة
القلب. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلو حيانا حياة
طيبة. حياة طيبة هي حياة القلب. حياة القلب. والشيخ محمد خلاص
يعني الحقيقة فيما تبقى أنا أتكلم عن القضية من باب من أول الآية التي قال الله فيها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، فركز على القلب وهو آلة الإنسان إما إلى الجنة فعلا وإما إلى النار، فغذاؤه جعله الله تبارك وتعالى في شيء واحد وهو الوحي. غذاؤه غذاء القلب جعله الله تبارك وتعالى في الوحي المنزل، وهو المراد من قول الله تعالى في سورة النور نور على نور، يعني نور الوحي على نور الفطرة، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وبعدها بقليل قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تضيق عليه الحياة ويصير في عمى وضلالة، حتى قال الله في مفتتح سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفي الحديث قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فبان أن غذاء القلب موكل فقط بهذا الوحي العظيم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، سماه غيثا لأنه ينزل عند شدة الحاجة، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، فجاء الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وسقوا دوابهم وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وزرعوا منها لكن هو لم ينتفع في نفسه، وأما الثالث فأعرض عن العلم فهي أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا، فأعرض الله تبارك وتعالى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم ده الحديث ده سبحان الله يعني يبين منازل الناس في كيفية التعاون مع القرآن،
مع القرآن العظيم. نعم. وأنه حياة القلب وأنه شبه الأرض بالقلب. أيوة. حتى في سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المنافقين وتكلم عن عواقبهم وأنه بما كان من غرور وارتياب وتربص بالمؤمنين، قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها مباشرة قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
أيوة.
ليضرب على أن حياة الأرض نعم. حياة القلوب كحياة الأرض،
نسأل الله عز وجل
إنزال المطر
أن يعني أن يحيي قلوبنا بذكره
بالقرآن.
وأعظم الذكر طبعا هو يعني كلام الله تبارك وتعالى. أضعنا في نهاية الحلقة يعني بشكر الشيخ أحمد سلامة والدكتور محمد محمود المهدي، جزاكم الله خيرا على هذه الصحبة الطيبة وعلى هذه الكلمات المباركات، وجزاكم الله خيرا. ويعني أتوجه بالشكر للسادة المشاهدين، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور الصب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم زادك دوما ولسعادتك منهل.